بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم حول الثواب والآراء الموجودة فيه بين المتكلمين، وقد ذكرنا أن هناك ثلاثة آراء بينهم. الرأي الأول هو الرأي الذي يقول بأن ثبوت الثواب والعقاب من القضايا النقلية السمعية، والرأي الثاني هو الذي يقول بأن الثواب والعقاب من القضايا العقلية، والرأي الثالث هو الذي يقول بأن الثواب والعقاب من القضايا العقلية والسمعية ببيان قد تقدم. وقد أشرنا فيما مضى إلى رأي المصنف، أعني الشارح الفاضل المقداد السيوري قدس الله تربته. قبل أن يختم الشارح رضي الله تعالى عنه الحديث عن مسألة العقاب والثواب، ذكر في المقام فوائد خمس، وهي كالتالي: الفائدة الأولى موارد استحقاق كل من الثواب والعقاب، والفائدة الثانية ضرورة دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، أما الثالثة فهي جواز توقف استحقاق الثواب على شرط، والرابعة طبقات مستحق الثواب والعقاب، أخيرا الخامسة وجوب التصديق لأحوال القيامة وأوضاعها. انجي للفائدة الأولى وهي موارد استحقاق كل من الثواب والعقاب. ذكر الشيخ المقداد السيوري أن هناك موارد أربعة لاستحقاق الثواب، وهي التالي: واحد فعل الواجب، اثنين فعل المندوب، ثلاثة فعل ضد القبيح يعني عبارة عن كف النفس عن القبيح، أربعة الإخلال بالقبيح ونقصد به ترك القبيح دون قصده والالتفات إليه. طبعا يمكن درج الأولين تحت عنوان واحد فنقول عبارة عن فعل الحسن، والحسن قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. خب كذلك يمكن فعل الأمر نفسه مع الأخيرين فيدرجان تحت مطلق الترك، ويمكن الإدراج أيضا تحت عنوانين وهما الطاعة والمعصية، فيكون فعل كل من الواجب والمستحب طاعة ويستحق من يأتي بها الثواب والمدح، ويكون الترك المذكور معصية يستحق صاحبها العقاب والذنب. على أي حال هذا ما يمكن بالنسبة إلى الأمر الأول. انجي بعد ما ذكر المصنف قدس الله تربته الطاهرة موارد استحقاق الثواب والعقاب، زين أشار إلى أن مجرد الإتيان بفعل واجب أو فعل مندوب اللذان هما موردان من موارد استحقاق الثواب والمدح لا يكفي في استحقاق الإنسان للثواب، بل لا بد من الإتيان بالأفعال المذكورة كموارد استحقاق للثواب والمدح أو كموارد استحقاق للعقاب والذنب، يعني أتى بها بقصد امتثال الأمر الموجب لها وانتهى الناهي عنها بموجب الأمر باجتناب الفعل عنها، يعني أن تكون له نية، إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنية، فيكون الفعل الصادر منه بدافع امتثال الأمر الإلهي، فإذا لا بد أن يأتي بالفعل المطابق للإرادة الإلهية، وإلا لا يعقل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل لا يرضى أو بعمل لا يريده. الفائدة الثانية: الفائدة الثانية وهي عبارة عن أشياء ذكر فيها دوام الثواب والعقاب، اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، بعد خلوص كل منهما عن الشوائب. نبدأ دوام الثواب والعقاب، ونقصد من ذلك أنه لو لم يكن ثواب وعقاب دائم بالنسبة للمستحق لزم خلاف اللطف الإلهي، وبالتالي لزم عدم المعلول مع وجود علته، لزم معاقبة المطيع وإثابة العاصي. إذا أنت المطيع لن يكون الثواب له دائميا، وعندك يا ثواب يا عقاب، إذا رفعت أن الثواب شنه؟ عقاب. المعاقب إذا لم نلتزم بكون عقابه دائميا ورفعنا عن العقاب يعني شنو؟ ثواب. فلزم من ذلك معاقبة المطيع وإثابة العاصي، ولا ريب في أن التالي باطل بشقوقه الثلاثة، لأن ترك اللطف قبيح، والله عز وجل منزه عن فعل قبيح. وجود المعلول من دون وجود علة خلف كونه معلولا، بعد معاقبة المطيع وإثابة العاصي خلاف العدل الإلهي، وهذا مما يدرك العقل قبحه. إذن هو قبيح لا يمكن صدوره عن الباري سبحانه وتعالى. مع بطلان هذه الشقوق الثلاثة نلتزم بدوامية الثواب ودوامية العقاب والاستمرار فيهما دائما وأبدا. إن شاء الله واضح كلامي. طيب انجي إلى الأمر الثاني، أن الثواب يقترن بالتعظيم وأن العقاب يقترن بالإهانة، وهذا أيضا ما ينبغي الالتفات إليه. بمعنى مقتضى الحسن والقبح العقلي أن العقل يدرك أن الثواب يشتمل على تقدير وتعظيم، والعقاب يشتمل على الإهانة والذلة. وبالتالي التعظيم والإهانة ليسا خارجين عن كل من الثواب والعقاب، بل هما مقومان لهما. وبناء على هذا يترتب الأثار. أمر الثالث والأخير وهو خلوص الثواب والعقاب من الشوائب، بمعنى لا بد أن يكون الثواب خالصا من كل شائبة، لأنه لولا ذلك لكان العوض والتفضل أكمل منه، لأنه يجوز خلوص العوض والتفضل من الشوائب ويكون الثواب الذي لم يخلص من الشوائب أنقص درجة من التفضل والعوض، وبالتالي هذا غير جائز. كذلك بالنسبة للعقاب. وبعبارة أوضح، ما الذي يشوب الثواب؟ إنما يشوب الثواب منغصات: ألم، حزن، خوف، هم، غم. ما الذي يشوب العقاب بحيث يؤدي إلى إضعافه؟ لذة، سعادة. هذه توهن العقاب. تتصور الآن تجاي تبغى تعاقب طفل من الأطفال، وحتى تعاقبه فسحت لمجال مشاهدة التلفاز، أعطيته البلاي ستيشن، فسحت إلى الخروج من البيت أي وقت شاء، زدت في المصروف، خوش عقاب هذا. يقول الله يكثر هالعقابات الجميلة، ده العقاب لن يؤدي أثره ولن يحقق غرضه. بينما في المقابل عندك فلان الكبير من أولادك أردت أن تثيبه، فقلت لا تستخدم البلاي ستيشن ولا تستخدم مشاهدة التلفاز، وسوف نخصم من مصروفك، وسوف يحدد وقت خروجك من المنزل، وسوف وسوف. أي ثواب أنت اللي أعطيته؟ أي منغصات؟ هنا نقول الثواب لا بد أن لا يشوبه شيء من المنغصات الشوائب، العقاب لا بد أن لا يشوبه شيء من المنغصات لذة وسعادة وما شابه، وإلا فقد الثواب حقيقة وغرضا، وفقد الثواب العقاب حقيقة وغرضا. ليش؟ لأن هذا يستوجب خدشا للعدل الإلهي الذي يقتضي إعطاء ما يستحق. الثواب لن يكون بمستوى الطاعة، بل سيكون الثواب دون مستوى الطاعة المقررة، والعقاب لن يكون بمستوى الجرم، بل يكون سوف يكون العقاب أدنى من مستوى الجرم المقرر في المقام. هذه أيضا الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرها. الفائدة الثالثة من الفوائد التي ذكرها، وهي عبارة عن جواز توقف استحقاق الثواب على شرط. شلون توقف الثواب على شرط؟ فهو عبارة عن التالي، يعني مسألة هي في الحقيقة مناقشة إلى المرجئة. المرجئة قالوا بأن الثواب يتوقف يوم القيامة على معرفة الله سبحانه وتعالى فقط، والخضوع لله عز وجل ومحبته، ولا يعتبر أن يكون هناك شيء آخر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله في أول بعثته كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من مات على ذلك دخل الجنة. زين، فقالوا بأن هذا الأمر يكفي حينئذ، وبالتالي يترتب الأثار، وعندها يتحقق الغرض. هنا يريد العلامة الحلي أن يرد على هذه الدعوة، فيشير إلى أن من قال بهذه المقولة يلزم منه أن من لم يصدق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يكون متابا. الفاضل السيوري، هون العلامة الحلي، الفاضل السيوري يريد أن يشير إلى أن مقتضى هذه الكلمة التي تذكرونها أو هذه الدعوة التي تقررونها، أن من لم يصدق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله لكنه كان معترفا لله عز وجل بالوجود والوحدانية يكون مستحقا للثواب، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، ولا يلزم إبليس يدش الجنة، لأن الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وأبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني إشارة إلى هذا المعنى. على أي حال، هنا ما يترتب أو ما يذكر في المقام من حيث ترتب الأثر وعدمه: هل أن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، وبالتالي يبطل القول بالموافاة، أو يستحقان ذلك في الدار الآخرة، أو يستحقان ذلك في حال الاختيار، أو يستحقان ذلك إلى آخرة؟ تمام الغرض أن الثواب والعقاب معلقان على الإحباط والتكفير، أو أن الثواب والعقاب غير معلقين على ذلك. احنا بداية قلنا الثواب والعقاب لا يكتفى فيهما بمجرد معرفة الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يعتبر في الثواب والعقاب ألا يصدر من الإنسان ما يوجب حبط العمل، أو لا يعتبر في ثبوت الثواب والعقاب أن يصدر من أو لا يعتبر صدور شيء من ذلك؟ أجيب بس مثال: زيد صلى صلاة الجماعة يوم الجمعة ظهرا، فالمفروض شنو؟ يستحق ثوابا. خرج من المسجد وعق رحمه، أعق والده، أو قطع رحمه، أو أهان مؤمنا، أو سرق، هنا هل يكون الفعل الصادر منه موجبا لإحباط إزالة العمل الذي قد فعل، أو يبقى العمل الصادر منه طاعة على حاله وتبقى المعصية منه على حاله؟ أعدهم كلام بناء على الالتزام بالحفظ أو الإحباط. شلون يصير الإحباط؟ هل يعمد إلى الموازنة فيحدث من حسناته بمقدار سيئاته؟ ف فإن بقي له شيء من الحسنات تم، وإلا فلا أو لا يلتزم بعدم ثبوت شيء. الآيب هذه أيضا من النقاط التي ينبغي الالتفات إليها. الفائدة الرابعة وهي عبارة عن شنو؟ عبارة عن أوصاف المستحقين أو طبقات المستحقين للثواب والعقاب. عندنا يا مؤمن يستحق الثواب، يا وكافر يستحق العقاب. انجي المؤمن دائما وأبدا يستحق الثواب، وعلى جانب الطاعة وعلى جانب الانقياد لله عز وجل، يعني لم يصدر منه عمل يتنافى مع طاعته لله عز وجل وإيمانه، مستحق للثواب الدائم دائما وأبدا. في المقابل الكافر الذي يكون موردا لاستحقاق العقاب الدائم دائما وأبدا. عندنا مؤمن خالط إيمانه شيئا من الظلم، هذا غير مطيع دائما، ينقسم إلى قسمين بحسب الظلم الذي قد صدر منه، وبالتالي قد يكون الظلم صغيرا من الصغائر، وقد يكون كبيرا من الكبائر، وعندها أن الصغيرة مورد للمغفرة أو أن الكبيرة ليست موردا وأن الكبيرة ليست موردا للمغفرة وما شابه. ولذلك يمكن أن نقول الناس أصناف، صاحب الذنب الكبير الذي يتوب زين قبل الموت، اثنين صاحب الذنب الكبير الذي لن يوفق للتوبة قبل الموت، ثلاثة زين طبعا يفرقون بين الأول وبين الثاني، الذي وفق للتوبة قبل الموت حكمه يختلف تماما عن الذي لم يوفق للتوبة قبل الموت. أيضا صاحب الذنب الكبير الذي يتاب ويعاقب، هذا باطل، لا يمكن لإنسان يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر ويكون موردا للثواب من الله سبحانه وتعالى. صاحب الذنب الكبير الذي يعاقب ويثاب، ودون مجموعة من الناس الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، فذولا يدخلون النار يوم القيامة حقبة من الزمان، ثم بعد ذلك يخرجون من النار كيما يدخلون إلى الجنة. وعدهم كلام في مسألة شلون عقاب صاحب الكبيرة وشلون يترتب عليه الأثر أو انقطاع عن العذاب والعقاب وما شابه، هذا يعني يمكن متابعته في كلام الشيخ المفيد في الاعتقادات وفي كلام غيره من الأعلام، فإنهم يشيرون إلى ذلك. أقرأ الأربعة أمور اللي قرأناها أو قررناها وبأكمل بعد ذلك البقية إن شاء الله، عاد ما تعبت وياي. وطبعا المتبقي الآن خلاص كل أقرب ما يكون، باقي عندنا التوبة، باقي عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي عادة هذه بحوث أقرب ما تكون إلى البحوث الفقهية أقرب من كونها بحوث كلامية، سنمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله، لعله في الدرس القادم نستطيع الانتهاء منها بإذن الله تعالى. حاول اليوم إحنا إذا ننتهي من هذه الفوائد الخمسة إن شاء الله، لا يبقى عندنا بعد ذلك إلا مسألة التوبة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن شاء الله ننتهي منها في الجلسة القادمة. الأولى، وهنا فوائد، الأولى يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب. تقدروا تجمعوهم بدال اثنين خلوا عنوان واحد بفعل الطاعة، وفعل ضد القبيح أو الإخلال إذا تقدروا تجمعهم تحت عنوان واحد ترك المعصية، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه، يعني لا بد من دخالة القصد ووجود النية، فما لم يكن هناك نية وقصد لن يترتب الأثر، أو لوجه وجوبه والمندوب كذلك. وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير اجتناب القبيح والانتهاء عنه. ويستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب. الثانية، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا كما في حق من يموت على إيمانه ومن يموت على كفره لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، لأنه لو لم يلزم من ذلك لكان موردا للتغيير، ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، اللي أشرنا له قبل قليل. إذا لم يكن الثواب دائما لزم من ذلك العقاب، إذا لم يكن العقاب دائما لزم من ذلك الثواب، فيلزم أن يعاقب المثيب آنا وأن يعاقب العاصي وأن يثاب العاصي آنا، وهذا خلاف العادل. خب، إذ لا واسطة بينهما، إما ثواب وإما عقاب، ويجب أن يكونا خالصين من مخالطة الضد، وإلا يعني ما يمكن أن يكون الثواب مشمولا بي، يعني الطاعة مشمولة بمعصية والمعصية مشمولة بطاعة، لا، وإلا لم يحصل مفهوم الثواب ومفهوم العقاب. شلون؟ مذكرنا قبل قليل لابد أن يكون الثواب خالصا من الشوائب، لابد أن يكون العقاب خالصا من الشوائب، لأن وجود الشوائب في الثواب تجعل الثواب ليس ثوابا، ووجود الشوائب في العقاب تجعل العقاب ليس عقابا. ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. انتهى. الثالثة، استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط. خب، شلون؟ يعني يجوز أن يكون الثواب متوقفا على عدم ارتكابك معصية الإحباط، يجوز الثواب أن يكون متوقفا على شيء، مثلا يتوقف الثواب على معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله، الإيمان بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين لشرط، بحيث لا يثاب الإنسان ما لم يكن معترفا بالولاية الحقة لأهل الولاية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لا يكون الإنسان مستحقا للثواب. لا يترتب الثواب إلا أن تترك المعصية، إذا كنت ترتكب المعصية لا تكون مستحقا للثواب، مسألة الإحباط اللي أشرت لها قبل قليل. إذ لولا ذلك، لولا أن الثواب يكون متوقفا على شرطين لزمة، خب، لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا للثواب، وهذا باطل. فإذا هو مشروط بالموافاة. يعني شنو مشروط بالموافاة؟ مشروط بأن يرد على الله سبحانه وتعالى شنو؟ يعني مشروط لا يموت إلا على الإيمان، لا يموت إلا على الطاعة، لا يموت إلا على الهداية والصلاح. طيب، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. الرابعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا، والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا، والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن كان السيء صغيرا فذلك يقع مغفورا إجماعا، وإن كان كبيرا فإما أن يوافي بالتوبة، يعني أن يموت وقد تاب من ذلك الذنب فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا، وإن لم يوافي بها يعني إن مات على غير التوبة فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا، والثاني عدم استحقاقه ثواب إيمانه باطل لأنه يستلزم الظلم، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تعين الأول. طيب، فإما أن يثاب ثم يعاقب وهو باطل بالإجماع، لأن من دخل الجنة لا يخرج منها، فحينئذ يلزم بطلان العقاب، أو يعاقب ثم يثاب وهذا هو المطلوب. ويساعد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في حق هؤلاء: يخرجون من النار وهم كالحمام أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون، فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان، فيخرجون وجوههم كالبدر في ليلة تمام. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة، دي الآن يشير إلى مسألة الخلود، وهو يقرر بأنه لا يوجد خلود في النار إلا كما ذكرنا في الدرس الماضي، مختص بمن؟ بالكافر الذي يموت على كفره، أما غير الكافر الذي يموت على كفره فلا خلود له. فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، واستعماله بهذا المعنى كثير. والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار اللي ذكرناهم في الدرس الماضي، بدليل قوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، توفيقا بينهم وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، نحو قوله تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وغير ذلك من الآيات. الآن يتعرض إلى أصحاب الكبيرة، هل أنهم يعاقبون أو أصحاب الكبيرة لا يعاقبون؟ ثم بعد ذلك يتعرض إلى شنو؟ يتعرض إلى الفائدة الخامسة من الفوائد التي يتعرض إليها قدس الله تربته الطاهرة، الحديث عن أصحاب الكبيرة والفائدة الخامسة، ثم الكلام بعد ذلك عن وجوب التوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.